بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ماذا أخذنا بالأمس؟ نعم، المقدمة. مقدمة فيها أمور: التسمية، أنه بدأ بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعانة، وذكر سبب اختيار مذهب الإمام زيد رضي الله عنه. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افرضكم زيد، وقلنا حديث صحيح. والثاني أن الشافعي أخذ بقول زيد رضي الله عنه موافق له في الاجتهاد لا تقليدا. طيب، يبقى معنا مسألة لم نذكرها، وهي الأمور الواجبة عند الوفاة. الأمور الواجبة عند الوفاة، قال الناظم: أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي. أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي. دعا وضبط لك المسائل بكلمة واحدة، وهذا من بركة العلم. نعم. طيب، تدوم التاء تجهيز الميت بالمعروف، خرج به ما لو كان فيه إسراف. تجهيز الميت بالمعروف من شراء كفن وأجرة حفر القبر وغيره، وهذا لابد يكون بالمعروف. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز بالعرف يحدد. لكن الشافعية يقدم الدين المتعلق بعين التركة. وذكرنا أنه الصحيح أن نقدم تجهيز الميت وتكفينه بالمعروف. لماذا؟ قال أنه هذا حق خاص ومتعلق بالميت، ولا يمكن أن نسد الديون ونترك هذا بغير دفن ولا كفن. أخذنا في الرهن، أخذنا في الرهن وكذلك في المحجور عليه. المحجور عليه لفلس، هل نبيع كل ما يملك ونتركه يموت؟ لا، نبقي له الأشياء التي يحصل بها بقاؤه في هذه الدنيا. يقول أنا أحتاج إلى ثوب في الصيف وثوب في الشتاء، والبقية تباع. هل نخرج من بيته ونقول تظل في الشارع حتى تموت؟ نأخذ كل ما يملك من طعام؟ لا، نبقي له الطعام الذي تحصل به حياته، والزائد يباع. مفهوم؟ كذلك حال الميت أيضا. المسائل هذه يعني فصلها أكثر ما يكون الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في كتاب، لا مو الملخص، في الفرائض، التحقيقات المرضية في المسائل الفرضية. وهذه هي في الحقيقة رسالة ماجستير الشيخ حفظه الله. طيب، لكن الشيخ يعني هنا ذكر أقوال المذاهب وفصل في المسائل هذه، مفهوم؟ طيب، إذن أول شيء تدوم، أي تجهيز الميت بالمعروف. مثاله: بعد عمر طويل في طاعة الله مات الشيخ إبراهيم. ماذا ترك إبراهيم؟ قال: جمعنا، بعنا النظارة وبعض الملابس والأمور وكذا، خرجت التركة 8000. نقول أول شيء نريد تجهيز الميت وتكفين. قال: تجهيز الميت تكفين وشراء كفن وأجرة الذي يحفر غيره. أحيانا في الحقيقة عندنا الآن بالمجان، اعتبر أننا دفعنا في هذه الأمور كلها 500 ريال، يبقى معنا 7500. طيب هذا الأول التجهيز جهزنا، لكن جاءنا فيصل وقال لا، هذا إبراهيم عندما مات إحنا نريد أن نصنع له كفن ليس كبقية الناس، هذا إبراهيم ليس بقليل، فماذا نصنع؟ قال نصنع، نريد أن نشتري له كفن لكن من النوع الفاخر، ويكلف الكفن 1000 ريال. ها يجاب إلى هذا؟ لا يجاب أبدا. نعم. طيب الثاني دال، تدوم الدال، الدال تعني الديون المعلقة أولا ثم المرسلة ثانية، المعلقة برهن لأنها متعلقة بعين التركة، ولا نستطيع أصلا نتصرف في المال إلا بفك الرهن. مثاله هذه 7500 منها 3000 لفلان برهن، نعطي الرهن ونفك الرهن. طيب يبقى معنا إيه 7500 الآن؟ 7500 فكينا الرهن بكم؟ 3000. يبقى معنا الله نعم الوكيل 4500. نعم. طيب 4500 الآن ننظر إلى الديون المرسلة، الديون المرسلة ضد الديون المعلقة برهن. الديون المرسلة تنقسم إلى قسمين، دين لله ودين لعباد الله، أيهما يقدم؟ الصحيح يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أننا لا نقدم هذا على هذا، بل تكون المحاصرة. كيف؟ وجدنا أنه على إبراهيم المبلغ 4500، عليه كفارات أيمان ونذور 2000 ريال، وعليه للعباد 2500. إذن انتهت التركة، ونعطي هذا ونعطي هذا ولا إشكال، لم نقدم شيء على شيء. لكن اعتبر أن المال 5000، الذي بقي 5000، مفهوم؟ ليس 4500، بقي من التركة الآن كم؟ 5000، عليه كفارات أيمان ونذور 4000 ريال سعودي، وعليه دين لفلان من الناس 6000. لو دفعنا الكفارات يبقى كم؟ 1000. فهذا الأخ سمير قال أنا أطلب إبراهيم 6000، أعطونا 5 والحمد لله. من نعطي؟ لا نقدم هذا ولا هذا، وتكون المحاصة بالسوية. كيف نصنع؟ نأتي بالديون على التركة، الديون 10000 على 5000 تساوي نصف، النصف هذا النسبة. إذن الكفارات أيمان ونذور نصفها 2000، نخرج أيمان ونذور ونعطي الأخ سمير من 6000 3000 والله يعوض. مفهوم معي؟ إذن لا نقدم هذا على هذا. هناك من العلماء من قال أن يقدم الدين الذي لله سبحانه وتعالى، يعني أيمان ونذور وكفارات، وبعضهم قال يقدم دين العباد، لأن ديون العباد مبنية على المشاحة، وديون الله سبحانه حقوق الله سبحانه مبنية على العفو. والصحيح يقول أن الشيخ بن عثيمين يقول أن الأدلة تساوت، ولذلك قال لا نقدم هذا على هذا، والمسألة تحتاج إلى تفصيل. طيب الديون انتهينا منها، خرجنا الديون، وبقي من التركة 2000 ريال، مفهوم؟ طيب بعد هذا واو وصية. الواو الوصية، الصحيح أن نقول في الوصية الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. أوصى لأبيه، ننظر إذا كان وارث لا تصح الوصية، غير وارث تصح. هذا الشيخ محمد يقول الأب ما يحجب أبدا أصلا، كيف تقول غير وارث؟ قد يكون غير مسلم، صح؟ إيه نعم، فنحن ننظر ولا إشكال. طيب الوصية بالثلث فأقل، أوصى بأكثر من الثلث أوصى للوارث وصية محرمة على ما سيأتي معنا في الوصايا. طيب بعد أوصى مثلا لسعيد بألف ريال، التركة كم؟ هل ننظر إلى التركة الأولى اللي هي 8000 أو ننظر الآن ما تبقى بعد الديون وبعد التدوم التجهيز؟ الآن ما تبقى 2000 ريال، فالوصية الآن أكثر من الثلث، ليس لسعيد إلا الثلث. طيب الباقي هو الإرث. إذن آخر شيء نحن نأتي ونقسم التركة. نعم، قال إذن تدوم إذا أردنا الضوابط الشرعية في تدوم نقول التاء تجهيز الميت بالمعروف، الدال الديون المعلقة أولا ثم المرسل لله أو للآدم تتساوى، ثم الوصية بالثلث فأقل غير وارث، ثم الإرث. نعم، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الفرض جاء بالتعصيب وقال وحق أن نشرع في التعصيب، لأن الإرث ينقسم إلى قسمين، واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض، ثم بدأ بالفرض، فالفرض في نص الكتاب 6، وبدأ بالفرض قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، وثنى بالتعصيب ولذلك قال وحق أن نشرع في التعصيب. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى في أرجوزته وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة، كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا، وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب.
وحق أن نشرع في التعصيب أنه بعد أن ذكر الفرض يذكر التعصيب، ويقال التعصيب من العصابة، إما عصابة اللصوص أو يعصب حول يعني رأسه أو حول الجرح وكذا. قالوا ونحن عصبة أي ذكور، والعصبة تنقسم إلى 3 أقسام: عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره. عاصب بنفسه، وهذا يقال أنه أولى أن تقول عاصب بالنفس، تقول عاصب بنفسه، وعاصب بالغير لا تقول عاصب بغيره. وبعضهم يقول أنه ما يصح أن يقول هذا أصلا في اللغة، ما أدري الله أعلم. وعاصب مع غيره، العاصب بنفسه كلهم ذكور ونحن عصب إلا المعتقة، لأن صنعت ما صنع الذكور، وهذه فيه ترغيب الإسلام للعتق. إذن العاصب بغيره جميع الوارثين من الذكور عدا الزوج والأخ لأم، الزوج لأنه ليس له قرابة، والأخ لأم أدلى بأنثى وأصحاب فروض، ومن النساء المعتقة فقط. إذن لو جئنا للتفصيل من الوارثين 13، من الوارثات المعتقة المجموع 14، إذن هذا العاصب بنفسه، لا تقل عاصم الناس. طيب الثاني العاصم مع غيره، غير الذكر الأنثى، فالابن يعصب البنت، ابن الابن بنت الابن، والأخ الشقيق أخت شقيقة، والأخ لأب أخت لأب، وابن أخ شقيق بنت أخ شقيق. لا، العاصب غير أربع فقط، الابن يعصب البنت، ابن الابن يعصب بنت الابن، أو ابن 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 يعصب بنت ابن ابن. نعم، والأخ الشقيق يعصب أخت شقيقة، والأخ لأب يعصب الأخت لأب. ابن أخ شقيق، ابن معتق، ابن أخ لأب، ابن عم شقيق، العم الشقيق يعصب العم الشقيقة، أصلا غير وارثة. مفهوم؟ نعم. طيب، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله وفوقه في النسب. إذن هذا العاصب بغيره أربعة فقط. العاصب مع غير، القاعدة عندهم الأخوات مع البنات عصبات، سواء كانوا جمع أو منفرد. الأخوات مع البنات عصبات، بنت واحدة لها النصف، وجاءت معها أخت شقيقة أو أخت لأب، أو أخوات شقيقات أو أخوات لأب يأخذنا الباقي. بنات وأخت شقيقة كذلك، البنات الثلثين والأخت الشقيقة الباقي، أو أخوات شقيقات أو لأب الباقي. شقيقات أو لأب أقصد أنه يعني شقيقات فقط، أما شقيقات ولأب الشقيقات هم يأخذوا الباقي والأب ليس لهم شيء. طيب، إذن القاعدة في العصب مع الغير الأخوات مع البنات عصبات، أي عصبة مع الغير لأنه قال مع. طيب، إذا عندنا مسألة فيها بنت وأخت شقيقة وعم شقيق، عم شقيق عصب بنفسه، أخت شقيقة عصبة مع الغير، من الأقرب؟ الشقيقة هي التي تأخذ الباقي، البنت النصف، أخت شقيقة الباقي، ولا شيء للعم الشقيق. نعم. طيب، وحق أن نشرع في التعصيب كل قول منجز مصيب. الآن أراد أن يعرف لك من هو العاصب، فكل من أحرز كل المال، هذا إذا انفرد، أو أخذ الباقي بعد أصحاب الفروق، وقد يبقى له شيء وقد لا يبقى له شيء، وخاب عاصب لدى الإتمام، هذا صاحب الدرة يقول خاب يعني ما حصل شيء. نعم. طيب، مثاله أخت شقيقة وزوج، الزوج النصف، أخت شقيقة الباقي، النصف، النصف الصحيح. طيب، وأخ لأب له الباقي ولم يبقى شيء، مفهوم؟ نعم. ويمثل في القريب المبارك أنه هذه المسألة زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، لا يرث شيء أخ لأب، له الباقي ولم يبقى له شيء، وخاب عاصم لدى الإتمام. لكن لو جاءت أخت لأب لا شيء، وإذا كانت المسألة فيها أخت لأب فقط تأخذ السدس، المسألة عول، هذا هو القريب المشؤوم على قوله. نعم، لأنه لولا لورثت الأخت لأب السدس، وعندما جاء أي منعها من الإرث. نعم، ويسميه يعني علماء الفرائض قريب المشؤوم، والصحيح أنه لا شؤم، وهذا الذي فرض الله سبحانه وتعالى، وكل ما يفرض الله خير. نعم. طيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، من القرابات الابن وابن الابن والعم الشقيق والعم لأب وابن أخ شقيق وغيره، الموالي المعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم. نعم، أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة كالابن والجد وغيره. نعم. لا ما يضر، امشي بس. نعم.
قال رحمه الله: والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب.
يعني الشقيق أولى من الذي لأب، طبعا الذي لأم لا يرث شيء. نعم.
والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث.
هذا العصبة بغير، وغير الذكر الأنثى، وقلنا أربعة. نعم.
والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات،
سواء كنا جمع أو منفردين، وهذا العصبة مع الغير، والقاعدة الأخوات مع البنات عصبات، لكن لابد من التنبيه لأنه البعض يظن أنه لابد أن يكون جمع، والصحيح لا، سواء أخت واحدة أو بنت واحدة. نعم.
وليس في النساء طرا عصبة،
وليس في النساء طرا أو حقا عصبة، إلا تمنت بعتق الرقبة وإن صنعت ما يصنع الرجال وهي المعتقة. نعم. فمن النساء لا أحد يرث بالتعصيب أي بالنفس إلا المعتقة، وهذا فيه ترغيب الإسلام للعتق. نعم. وليس في النساء،
وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة.
نعم.
قال رحمه الله: والجد محجوب عن الميراث.
الآن بدأ بباب الحجب. بعض العلماء، علماء الفرائض، يقول الذي لا يعرف هذا الباب هذا لا يفتي في الفرائض، الذي لا يعرف الحجب، وهذا يعني فيه إشكال أنه تختلط على الأمور. نعم. الحجب المنع، وهو هنا ينقسم إلى قسمين: إما حجب حرمان أو حجب نقصان. حجب حرمان بل لا يرث شيء، وحجب نقصان. من الورثة من لا يحجب حجب حرمان أبدا، وهو الزوج والابن والأب والأم والبنت، الزوج والزوجة ما يحجب حجب حرمان، والأب والأم والابن والبنت. نعم. طيب، هؤلاء لا يحجب حجب حرمان أبدا، لا بد يرثوا إلا إذا وجد مانع من الموانع، رق أو قتل أو اختلاف دين. طيب، وعندنا بعض الورثة يحجب حجم نقصان، الزوج والزوجة والأب والأم. أي نعم. طيب، الجد بحجب حرمان أعرف، لكن يحجب حجم أيضا حرمان، ومنهم من يحجب هذا وهذا. طيب، نعم. الآن يقول، قال:
والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث.
الأب له أحوال ثلاث: إما يأخذ كل المال إذا انفرد، أو يأخذ الباقي، أو السدس مع الباقي. هذه ثلاث أحوال للأب. يقول: الجد كالأب، لكن الجد ما يرث إلا عند عدم الأب، كذلك الجدة ترث عند عدم الأم، لكنها ترث السدس ولا ترث الثلث كالأم. نعم.
وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه.
نعم.
وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغ عن الحكم الصحيح معدلا.
ابن وابن ابن، الابن ابن لا يرث، والابن هو الذي يرث. نعم. إلا على قول في بعض الدول، وهذه المسألة ينبغي التنبيه عليها، وهذا ما يسميه الناس اليوم الوصية الواجبة، تسمى بالوصية الواجبة، فلا بد أن تحتاط في بعض الدول. بعض الدول تأتيك تركة وقال في وصية واجبة، أين وصية الواجبة؟ يقول: الوصية الواجبة صورة المسألة، إنسان عنده ثلاث أبناء، مات أحد الأبناء الثلاثة، هذا بقي عنده كم؟ اثنين. ثم مات هذا الرجل، ترك كم عندنا الآن؟ ابنين. وهذا الذي مات اعتبر أنه عنده ابن، إذن المسألة ابنين وابن ابن. على الصحيح أن المسألة من كم؟ من اثنين. هم يقولوا: لا، نعتبر هذا الابن الثالث كأنه حي، من يرثه؟ ورثته، ونقدر أنه حي، ويسمى هذا بالوصية الواجبة. الصحيح أن الأدلة لم يذكر فيها هذا القول أبدا، وليس في دليل على هذا، وهذا الذي فرض الله سبحانه، إلا إذا أوصى في حياته أن لأولاد هذا الابن مثل ما لأبيهم، هذا يصح ما لم يخرج عن الثلث، ولا إشكال. مفهوم؟ لكن المطبق في بعض الدول في مصر وأظن في الشام يعني في سوريا وكذا مطبق هذا الوصية الواجبة. طب من أوجبها؟ ولا يمكن أن نوجب في الشرع إلا ما أوجب الله سبحانه وتعالى أو أوجب النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ عن الله. فهذه المسألة يعني ينبغي التنبه لها. إذا جاءتك مسألة ومكتوب في هذه المسألة أحيانا تنظر في الصك يقول أن ترك ابنين وابن ابن، سبحان الله كيف وارث؟ تحتار تقول هؤلاء ما يفهم. لا تنبه لعل هذا على القول بالوصية الواجب، ويقال أن هذا في مذهب الأحناف والله أعلم. طيب نعم. قال
وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا.
الإخوة أشقاء أو لأب يحجبون بأربعة، بالابن وابن الابن وبالأب والجد، لكن الجد على الصحيح. نعم. والإخوة لأم يحجبون بستة، بالابن وابن الابن وبالبنت وبنت الابن وبالأب والجد. نعم.
وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا.
سبحان الله يسمي أب هنا. نعم.
وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان.
يقول لا فرق بين أن يكونوا جمع أو منفردين. نعم.
ويفضل ابن الأم بالإسقاط،
يعني يزيد على الأربعة أنه يسقط أيضا أو يحجب بالبنت وبنت الإبن. نعم. إذا بستة. نعم.
ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي.
نعم.
ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. وبالبنات وبنات لابني جمعا ووحدانا فقل لي زدني.
نعم. إذن زدني، هناك قال فقل لي حسبي. نعم. لكن هنا يريد الزيادة. نعم. قال
ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى.
البنات الابن قال يحجبن متى حاز البنات الثلثين، وإذا كانت بنت واحدة فلها النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين سواء كانت واحدة أو أكثر. طيب إلا إذا جاء من يعصبها، ثلاث بنات أخذنا الثلثين ثم بنت ابن ليس لها فرق، وإن كان معها ابن ابن فهذا قريب مبارك يعصبها وتأخذ الباقي، سواء كان هذا ابن الابن في درجتها أو أنزل منها. فابن الابن القاعدة عندنا ابن الابن يعصب بنت الابن التي في درجته والتي أعلى منه إذا لم يكن لها فرق، وإذا كان لها فرق تأخذ فرقها. مثال بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، ثلاث درجات يعني بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، البنت النصف وبنت الابن السدس، هذا لا يعصبها لأنه ليس في درجتها وله الباقي. المسألة من ستة ثلاثة واحد اثنين، صحيح؟ نعم. طيب مسألة ثانية بنت وبنت ابن وابن ابن، البنت النصف وبنت الابن وابن الابن الباقي، تعصيب المسألة من اثنين واحد واحد. ثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن، ثلاث بنات الثلثين بنت ابن وابن ابن، تعصيب المسألة من ثلاث اثنين واحد. ثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن ابن، ثلاث بنات أخذنا الثلثين، هذه ليس لها السدس، الفرض كمل الآن، لكن هذا يعصبها لأن أعلى منه وليس لديها فرق، فيعصب التي في درجته والتي أعلى منه إذا لم يكن لها فرق. طيب كان معهم بنت ابن ابن يعصبها، هو ابن 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 يعصبها ويعصب من فوقه. طيب كانت واحدة أنزل منه، بنت ابن ابن ابن، فهذه لا تحجب ولا تأخذ، هذه أنزل منه. إذن ابن الابن يعصب بنت الابن التي في درجته والتي أعلى منه إذا لم يكن لها فرق. وهناك من يقول يعصب أخته، طيب قد تكون هذه بنت عم، مفهوم؟ وقد يقول أنه بنت عم وقد تكون أخته. فالأصل نقول نحن نلغي كل قرابة بين الورثة ونعتبر القرابة بالنسبة للوالد. نعم.
قال رحمه الله: ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا.
نعم.
ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات،
أي الشقيقات. إذا أخذن فرضهن وافية أي الثلثين، أسقطن أولاد الأب البواكي عن الأخوات لأب، إلا إذا جاء أخ لأب فهذا قريب مبارك عصبهن باطنا وظاهرا. أولاد الأب البواكي إشارة إلى أنهن يرثن البكاء، ما استفادوا من هذا الميت إلا الحزن والبكاء. نعم.
ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا.
طيب، عندنا مسألة فيها ثلاث أخوات شقيقات وأخت لأب وابن أخ لأب، ثلاث أخوات ثلثين، هل ابن أخ لأب يعصب هذه التي فوق الأخت لأب؟ لا يعصب، وليس ابن الأخ بالمعصب، من مثله أو فوقه في النسب. نعم.
وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب.
نعم، أراد أن يبين لك هذه المسألة، فخالفت الأخت لأب بنت الابن. نعم.
قال رحمه الله: وإن تجز زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا.
هذه المسألة هي المشركة أو المشتركة أو الحجرية أو الحمارية أو اليمية أو العمرية، هذه كالعمريتان. نعم. هذه المسألة، صورة المسألة لا بد أن نضبط صورة المسائل، زوج لا زوجة، أم أو جدة صاحبة سدس ولا إشكال، خلافا للأكدرية، الأكدرية لابد صاحبة ثلث أم لا جدة. إذن هنا صورة المسألة زوج لا زوجة، أم أو جدة لا إشكال، جمع من الإخوة لأم، لو جاء أخ لأم واحد أو أخت لأم واحدة هذه ليست بمشركة، وإخوة أشقاء لو كانوا إخوة لأب لم تكن مشتركة، لأن لغينا قرابة الأب أصبحوا أغرباء، قالوا أصبحوا ليسوا بوارثين أصلا. نعم. إذن هذه صورة المسألة، إذن صورة المشركة والمشتركة والحجرية والحمارية واليمية والعمرية صورتها زوج لا زوجة وأم أو جدة لا إشكال، وجمع من الإخوة لأم ولا بد، وأخ شقيق ذكر فأكثر، لو جاءت أخت شقيقة صارت المسألة عول، أختين عول، إذن لا بد عاصب شقيق، مفهوم؟ ذكر. نعم. هذه صورة المشركة والمشتركة والحجرية والحمارية واليمية والعمرية. سبب التسمية، يقال أن في العام الأول من خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جاء أناس هذه الصورة، زوج، ماتت امرأة وتركت زوج وأم أو جدة وجمع من الإخوة لأم وأخ شقيق فأكثر، فقضى عمر رضي الله عنه بأن يحجب الأخ الشقيق، ألحق الفرائض بأهله، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ولم يبقى شيء للأخوة للأخ الشقيق ومن معه، وخاب عاصب لدى الإتمام. في العام الثاني من خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جاء أمثال الذين جاءوا في العام الأول، فعندما قسم التركة وحجب الأشقاء اعترض الأشقاء على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقالوا: يا أمير المؤمنين، هب افترض أن أبانا حجرا ملقا في اليم، ولذلك سميت حجرية وحمارية ويمية، ويقال أنهم قالوا هب أن أبانا حمارا، وهذا الله أعلم. يعني أولا احنا قلنا لا نتجرأ على المتن قبل أن نحقق ضعف السند حتى وإن كان في الآثار عن الصحابة، قال أنه لا يمكن أن هؤلاء يعني يقولوا هذا الكلام لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. المهم طيب، وأو أنهم وقضى بينهم، استحسن عمر رضي الله عنه هذا الرأي وقضى بينهم بالتشريك، وقالوا والله يا أمير المؤمنين ما زادنا أبانا إلا بعدا، الأم تقربنا الإرث والأب يبعدنا عن الإرث، ألغي قرابة الأب. فألغى قرابة الأب واعتبرهم كلهم إخوة لأم. نعم، وهذا الأثر يقال أنه ضعيف. ثم حتى لو اعتبرنا صحة الأثر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ذكرنا أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف نص من كتاب أو سنة أو يخالف قول الصحابي آخر فيرجح بينهما. طيب، المسألة هذه لابد أن تعرف، إذا قلت بها لابد أن تجعل الأشقاء إخوة لأم، والذكر يأخذ كالأنثى، مفهوم؟ نعم، بالسوية، وتلغي قرابة الأب. لكن اعتبر أن الذين مع الإخوة لأم إخوة لأب، إذا لغينا قرابة الأب خرجوا من الإرث أصلا ولا يرثون. نعم طيب، إذن هذه المسألة. وعلى اعتبار القول الراجح، وهذا المسألة يعني ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا تشريك، ونرتاح من هذه المسألة. نعم، قال
رحمه الله: وإن تجز زوجا وأما ورثا، وإخوة للأم حاز الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب.
استغرقوا المال لأن الزوج يأخذ النصف ثلاثة، والأم تأخذ السدس واحد، والإخوة لأم يأخذون الثلث اثنان. اكتملت المسألة ولم يبقى شيء للإخوة أشقاء، أخ شقيق فأكثر. نعم، واستغرقوا المال. نعم، بماذا؟ بالفروض المقدرة. نعم،
فجعلهم كلهم لأمي، وجعل أباهم حجرا في اليم.
نعم، قال اجعلهم كلهم أخوة لأم، واجعل أباهم كما قالوا لعمر رضي الله عنه حجرا ملقا في اليم. نعم،
فجعلهم كلهم لأمي، وجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة.
نعم، أو المشركة أو الحجرية أو الحمارية أو اليمية أو العمرية. نعم طيب، بعد هذا بدأ بالجد والأخوة، إن شاء الله نكمل غدا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. الفرائض لا يمكن أن تضبط وتستقيم إلا بالمسائل. لو كان عندنا إنسان يريد أن يراجع الحساب أو الرياضيات، ما يمكن أن تضبط هذه المسائل إلا بحل التمارين. اعتبر لو كان عندنا إنسان لا يعرف هذه الأمور النظرية ولكن يعرف حل التمارين، فهذا هو الفقيه أصلا. نعم، ويقال أنه يعني علي رضي الله عنه يقال هذا وهو ضعيف أصلا، أنه وهو يخطب على المنبر يسمى هذه المسألة بالمنبرية، وكان يقال أنه يخطب على السجع. الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعة. فقام رجل وهو يخطب على السجع وقال له: مسألة فيها زوجة وبنتان وأبوان، ما نصيب الزوجة؟ فقال: على السجع، الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعة، سار ثمن الزوجة تسعى. وحل المسألة والمسألة فيها عول. لكن هذه لا تصح، يعني هذا الأثر عن علي رضي الله عنه. وهذا هم يعني لعله أن البعض يقوله حتى يعني يرفع عليه فوق المنزلة التي أنزل الله سبحانه وتعالى إياه، فهو رضي الله عنه صحابي أحد الخلفاء الراشدين، ونحن لا ننقص شيء من حقه ولا نرفع. طيب، هذه المسائل يعني في الغالب أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كان يحتاج حتى أحيانا إلى الكتابة، يعني يعرف هذه المسائل، مجرد ما تقرأ على المسألة يجيبك. وهذا الغالب الأصل أن الطالب دائما يعتاد على المسائل ويحلها حتى بلا تحرير، لكن هذا قد تكون في المسائل البسيطة والسهلة، لكن بعض المسائل تحتاج إلى كتابة. قالت: يا قاضي، هي حامل فتسأل القاضي، فقالت إن أتيت به ذكر فلي الثمن، وإن أتيت به أنثى فلي النصف، وإن جاء ميت فلي التركة، من أنا؟ كيف تأخذ النصف وتأخذ كل المال؟ تأخذ الثمن، المسألة الأولى واضحة، إذا جاء ذكر فلها الثمن ولا إشكال. طب أنثى كيف تأخذ النصف؟ نعم، طيب هي كيف؟ معتقة، معتقة هي، أعتقت العبد ثم تزوج العبد، أصبح حر الآن وتزوج المعتقة، فهي زوجة ومعتقة، ابن لها الثمن، بنت لها النصف، وهذه الأصل لها الثمن والباقي لأنها معتقة، إذا النصف ونصف، وإذا كان ميت تأخذ الربع والباقي تعصي، مفهوم؟ نعم. ففي بعض المسائل يعني يعايا بها، مثل الأكدرية سوف يأتي معنا أنه قال يعايا بها أي يلغز بها. يقول ماتت امرأة وتركت أربعة من الورثة، الأول أخذ ثلث التركة، والثاني أخذ ثلث الباقي، والثالث أخذ ثلث باقي الباقي، والرابع أخذ الباقي، ما هي؟ تقول هي الأكدرية، مسألة من 27، ثلث 27 9 نصيب الزوج، 9 27 ناقص 9 18، ثلث 18 6 نصيب الأم، طيب 18 ناقص 6 12، ثلثها 4 نصيب الأخت الشقيقة، الباقي 8 نصيب الجد، الوارث الأول أخذ ثلث 9، والوارث الثاني أخذ ثلث الباقي 6، والوارث الثالث أخذ ثلث باقي الباقي 4 الأخت الشقيقة، والرابع الجد أخذ الباقي 8، ويعايا بها أن يلغز بها. نعم، الذي يعني ما يدرس ولا يكتب هذا الله أعلم ما يعرف الفرائض، لكن هناك يعني بعض الناس ترى لا يعرف الكتابة ولا القراءة لكن يعرف حل التمارين، يقول الزوج لها كذا والأم لها كذا وكذا وكذا، حتى البعض يعني لا يكتب يعني في هذا الشباك الوراثة وغيره، مجرد ما تأتي المسألة يقول التركة أقسم على 8 هذه نصيب الزوجة، والبقية بين الذكور والإناث. وسبحان الله جاءتني مسألة، وهذه المسألة يعني الله المستعان يعني في مكتب المحاماة يعني حل هذه المسألة، والمسألة خطأ، وأنا نظرت في المسألة واستشرت بعض المشايخ وكذا، مسألة خطأ لا إشكال فيها، وهؤلاء عوام، كيف اكتشفوا الخطأ؟ اكتشفوا الخطأ أول ما قسم القاضي المسألة، قسم القاضي المسألة قال أن المسألة فيها زوجة لها الثمن، يبقى معنا 7، السبعة هو عنده 3 أبناء وبنت، 3 أبناء وبنت، قال لهم القاضي عندما قسم المسألة قال يا سبحان الله أخذت البنت مثل الزوجة، صح؟ المسألة من 8، الزوجة 1، يبقى معنا 7، لكل ابن 2، واحد أخذته البنت، أصبحت الزوجة أخذت مثل البنت، قسمت التركة، هذه أول قسمة، هذه القسمة صحيحة ولا إشكال فيها. بعد فترة كان التركة فيها عمارة وأرضين، قسموا العمارة والمقسم الأرضين، ثم تراضوا فيما بينهم، ثم بعد هذا أرادوا أن يقسموا الأرضين، أعطوا 2 من الأبناء هذه العمارة، بقي معنا الأرضين، فجاء عندما أرادوا يقسموا الأرضين قالوا للزوجة الثمن، سبحان الله كيف تأخذ الثمن هنا؟ الأصل أن تأخذ الثمن من الكل، فأرادوا أن يعطيها الثمن من الأرضين، وذهبوا مكتب المحاماة وأعطوا الأم الثمن من الأرضين ولم تأخذ شيء من العمارة أصلا، فواحد من ورث الصغير قال لا البنت هنا تأخذ كم؟ قال البنت تأخذ 2 مليون، قال الزوجة هذه تأخذ كم؟ قال 1 مليون. قال لا خطأ، واتصل عليها قال المسألة هذه خطأ. كيف عرف؟ قال لأن القاضي الأول قال البنت مثل الأم لابد تأخذ، وأنا عرفت أن المسألة خطأ، كتبنا بالمسألة ورفعناها، والله أعلم يعني ما أدري رجع عن هذا أم لا. فأحيانا بعض الورثة يكون صحيح عامي لكن يفقه في المسائل، تعطيه كلمة واحدة يفقه ويمشي عليها. ومهم جدا ترى تقسيم التركات ترتب عليه حقوق، ترتب عليه أمور، وقد يعني تتغير بعض المسائل وتحصل. أصلا أكثر ما يكون من القضايا في المحاكم حتى يعني القتل والتعدي والقطيعة بسبب قسمة التركات، ولذلك قالوا نصف العلم. ويقال أن أحد الطلاب قال أنا أريد أخذ هذا النصف، النصف الآخر أدعو لغيري، والحمد لله رب العالمين. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ماذا أخذنا بالأمس؟ نعم، المقدمة. مقدمة فيها أمور: التسمية، أنه بدأ بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعانة، وذكر سبب اختيار مذهب الإمام زيد رضي الله عنه. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرضكم زيد، قلنا حديث صحيح. والثاني أن الشافعي أخذ بقول زيد رضي الله عنه موافق له في الاجتهاد لا تقليدا. طيب، يبقى معنا مسألة لم نذكرها، وهي الأمور الواجبة عند الوفاة. الأمور الواجبة عند الوفاة قال الناظم: أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي. أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي. دعا وضبط لك المسائل بكلمة واحدة، وهذا من بركة العلم. نعم. طيب، تدوم التاء تجهيز الميت بالمعروف، خرج به ما لو كان فيه إسراف. تجهيز الميت بالمعروف من شراء كفن وأجرة حفر القبر وغيره، وهذا لابد يكون بالمعروف. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز بالعرف يحددي. لكن الشافعية يقدم الدين المتعلق بعين التركة، وذكرنا أن الصحيح أن نقدم تجهيز الميت وتكفينه بالمعروف. لماذا؟ قال أنه هذا حق خاص ومتعلق بالميت، ولا يمكن أن نسد الديون ونترك هذا بغير دفن ولا كفن. أخذنا في الرهن، أخذنا في الرهن وكذلك في المحجور عليه. المحجور عليه لفلس، هل نبيع كل ما يملك ونتركه يموت؟ لا، نبقي له الأشياء التي يحصل بها بقاؤه في هذه الدنيا. يقول أنا أحتاج إلى ثوب في الصيف وثوب في الشتاء، والبقية تباع. هل نخرج من بيته ونقول تظل في الشارع حتى تموت؟ نأخذ كل ما يملك من طعام؟ لا، نبقي له الطعام الذي تحصل به حياته. والزائد يباع، مفهوم كذلك حال الميت أيضا. المسائل هذه يعني فصلها أكثر ما يكون الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في كتاب، لا مو الملخص، في الفرائض التحقيقات المرضية في المسائل الفرضية. وهذه هي في الحقيقة رسالة ماجستير الشيخ حفظه الله. طيب، لكن الشيخ يعني هنا ذكر أقوال المذاهب وفصل في المسائل هذه، مفهوم؟ طيب، إذن أول شيء تدوم، أي تجهيز الميت بالمعروف. مثاله: بعد عمر طويل في طاعة الله مات الشيخ إبراهيم، ماذا ترك إبراهيم؟ قال: جمعنا، بعنا النظارة وبعض الملابس والأمور وكذا، خرجت التركة 8000. نقول أول شيء نريد تجهيز الميت وتكفين. قال: تجهيز الميت تكفين، وشراء كفن وأجرة الذي يحفر غيره. أحيانا في الحقيقة عندنا الآن بالمجان، اعتبر أننا دفعنا في هذه الأمور كلها 500 ريال، يبقى معنا 7500. طيب، هذا الأول، التجهيز جهزنا. لكن جاءنا فيصل وقال: لا، هذا إبراهيم عندما مات إحنا نريد أن نصنع له كفن ليس كبقية الناس، هذا إبراهيم ليس بقليل، فماذا نصنع؟ قال: نصنع، نريد نشتري له كفن لكن من النوع الفاخر، ويكلف الكفن 1000 ريال. ها، يجاب إلى هذا؟ لا يجاب أبدا. نعم. طيب، الثاني دال، تدوم الدال. الدال تعني الديون المعلقة أولا ثم المرسلة ثانية، المعلقة برهن لأنها متعلقة بعين التركة، ولا نستطيع أصلا نتصرف في المال إلا بفك الرهن. مثاله: هذه 7500 منها 3000 لفلان برهن، نعطي الرهن ونفك الرهن. طيب، يبقى معنا هي 7500 الآن، 7500 فكينا الرهن بكم؟ 3000. يبقى معنا، الله ونعم الوكيل، 4500. نعم. طيب، 4500 الآن ننظر إلى الديون المرسلة. الديون المرسلة ضد الديون المعلقة برهن. الديون المرسلة تنقسم إلى قسمين: دين لله ودين لعباد الله. أيهما يقدم؟ الصحيح يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أننا لا نقدم هذا على هذا، بل تكون المحاصة. كيف؟ وجدنا أنه على إبراهيم المبلغ 4500، عليه كفارات أيمان ونذور 2000 ريال، وعليه للعباد 2500. إذن انتهت التركة، ونعطي هذا ونعطي هذا، ولا إشكال، لم نقدم شيء على شيء. لكن اعتبر أن المال 5000، الذي بقي 5000، مفهوم؟ ليس 4500، بقي من التركة الآن كم؟ 5000، عليه كفارات أيمان ونذور 4000 ريال سعودي، وعليه دين لفلان من الناس 6000. لو دفعنا الكفارات يبقى كم؟ 1000. فهذا الأخ سمير قال: أنا أطلب إبراهيم 6000، أعطونا 5 والحمد لله. من نعطي؟ لا نقدم هذا ولا هذا، وتكون المحاصة بالسوية. كيف نصنع؟ نأتي بالديون على التركة، الديون 10000 على 5000 تساوي نصف، النصف هذا النسبة. إذن الكفارات أيمان ونذور نصفها 2000، نخرج أيمان ونذور ونعطي الأخ سمير من 6000 3000 والله يعوض، مفهوم معي؟ إذن لا نقدم هذا على هذا. هناك من العلماء من قال أنه يقدم الدين الذي لله سبحانه وتعالى، يعني أيمان ونذور وكفارات، وبعضهم قال يقدم دين العباد، لأنه دون العباد مبنية على المشاحة، ودون الله سبحانه حقوق الله سبحانه مبنية على العفو. والصحيح يقول أن الشيخ بن عثيمين يقول أن الأدلة تساوت، ولذلك قال لا نقدم هذا على هذا، والمسألة تحتاج إلى تفصيل. طيب الديون انتهينا منها، خرجنا الديون، وبقي من التركة 2000 ريال، مفهوم؟ طيب بعد هذا واو وصية. الواو الوصية، الصحيح أن نقول في الوصية الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. أوصى لأبيه، ننظر إذا كان وارث لا تصح الوصية، غير وارث تصح. هذا الشيخ محمد يقول الأب ما يحجب أبدا أصلا، كيف تقول غير وارث؟ قد يكون غير مسلم، صح؟ إيه نعم، فنحن ننظر ولا إشكال. طيب الوصية بالثلث فأقل، أوصى بأكثر من الثلث أوصى للوارث وصية محرمة على ما سيأتي معنا في الوصايا. طيب بعد أوصى مثلا لسعيد 1000 ريال، التركة كم؟ هل ننظر إلى التركة الأولى اللي هي 8000، أو ننظر الآن ما تبقى بعد الديون وبعد التدوم التجهيز؟ الآن ما تبقى 2000 ريال، فالوصية الآن أكثر من الثلث، ليس لسعيد إلا الثلث. طيب الباقي هو الإرث. إذن آخر شيء نحن نأتي ونقسم التركة. نعم، قال إذا تدوم إذا أردنا الضوابط الشرعية في تدوم، نقول التاء تجهيز الميت بالمعروف، الدال الديون المعلقة أولا ثم المرسل لله أو للآدمي تتساوى، ثم الوصية بالثلث فأقل غير وارث، ثم الإرث. نعم، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الفرض جاء بالتعصيب، وقال وحق أن نشرع في التعصيب، لأن الإرث ينقسم إلى قسمين، واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض، ثم بدأ بالفرض، فالفرض في نص الكتاب 6، وبدأ بالفرض قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها، وثنى بالتعصيب، ولذلك قال وحق أن نشرع في التعصيب. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى في أرجوزته: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة، كالأب والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا، وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب.
وحق أن نشرع في التعصيب، أنه بعد أن ذكر الفرض يذكر التعصيب، ويقال التعصيب من العصابة، إما عصابة اللصوص أو يعصب حول يعني رأسه أو حول الجرح وكذا. قالوا ونحن عصبة أي ذكور. والعصبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. عاصب بنفسه، وهذا يقال أنه أولى أن تقول عاصب بالنفس، تقول عاصب بنفسه. وعاصب بالغير لا، تقول عاصب بغيره. وبعضهم يقول أنه ما يصح أن يقول هذا أصلا في اللغة، ما أدري، الله أعلم. وعاصب مع غيره. العاصب بنفسه كلهم ذكور ونحن عصب، إلا المعتقة، لأنها صنعت ما صنع الذكور، وهذا فيه ترغيب الإسلام للعتق. إذن العاصب بغيره جميع الوارثين من الذكور عدا الزوج والأخ لأم. الزوج لأنه ليس له قرار، والأخ لأم أدلى بأنثى وأصحاب فروض. ومن النساء المعتقة فقط. إذن لو جئنا للتفصيل، من الوارثين 13، من الوارثات المعتقة المجموع 14. إذن هذا العاصب بنفسه، لا تقول عاصب بالنفس. طيب الثاني العاصب مع غيره، غير الذكر الأنثى، فالابن يعصب البنت، ابن الابن بنت الابن، والأخ الشقيق أخت شقيقة، والأخ لأب أخت لأب، وابن أخ شقيق بنت أخ شقيق. لا، العاصب غيري أربعة فقط: الابن يعصب البنت، ابن الابن يعصب بنت الابن، أو ابن 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 يعصب بنت ابن ابن. نعم، والأخ الشقيق يعصب أخت شقيقة، والأخ لأب يعصب الأخت لأب. ابن أخ شقيق، ابن معتق، ابن أخ لأب، ابن عم شقيق، العم الشقيق يعصب العم الشقيقة، أصلا غير وارثة. مفهوم؟ نعم. طيب، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله وفوقه في النسب. إذن هذا العاصب بغيره أربعة فقط. العاصب مع غير، القاعدة عندهم الأخوات مع البنات عصبات، سواء كانوا جمع أو منفرد. الأخوات مع البنات عصبة، بنت واحدة لها النصف، وجاءت معها أخت شقيقة أو أخت لأب، أو أخوات شقيقات أو أخوات لأب يأخذنا الباقي. بنات وأخت شقيقة كذلك، البنات الثلثين والأخت الشقيقة الباقي، أو أخوات شقيقات أو لأب الباقي. شقيقات أو لأب أقصد أنه يعني شقيقات فقط، أما شقيقات ولأب الشقيقات هم يأخذوا الباقي والأب ليس لهم شيء. طيب، إذن القاعدة في العصب مع الغير الأخوات مع البنات عصبات، أي عصبة مع الغير لأنه قال مع. طيب، إذا عندنا مسألة فيها بنت وأخت شقيقة وعم شقيق، عم شقيق عصب بنفسه، أخت شقيقة عصبة مع الغير، من الأقرب؟ الشقيقة هي التي تأخذ الباقي، البنت النصف، أخت شقيقة الباقي، ولا شيء للعم الشقيق. نعم. طيب، وحق أن نشرع في التعصيب كل قول موجز مصيب. الآن أراد أن يعرف لك من هو العاصب، فكل من أحرز كل المال، هذا إذا انفرد، أو أخذ الباقي بعد أصحاب الفروض وقد يبقى له شيء وقد لا يبقى له شيء، وخاب عاصب لدى الإتمام، هذا صاحب الدرة يقول خاب يعني ما حصل شيء. نعم. طيب، مثاله أخت شقيقة وزوج، الزوج النصف، أخت شقيقة الباقي، النصف، النصف الصحيح. طيب، وأخ لأب له الباقي ولم يبقى شيء، مفهوم؟ نعم. ويمثل في القريب المبارك أنه هذه المسألة زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، لا يرث شيء أخ لأب، له الباقي ولم يبقى له شيء، وخاب عاصب لدى الإتمام. لكن لو جاءت أخت لأب لا شيء، وإذا كانت المسألة فيها أخت لأب فقط تأخذ السدس، المسألة عول، هذا هو القريب المشؤوم على قوله. نعم، لأنه لولا لورثت الأخت لأب، السدس، وعندما جاء أي منعه من الإرث. نعم، ويسميه يعني علماء الفرائض قريب المشؤوم، والصحيح أنه لا شؤم، وهذا الذي فرض الله سبحانه وتعالى، وكل ما فرض الله خير. نعم. طيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، من القرابات الابن وابن الابن والعم الشقيق والعم الأب وابن أخ الشقيق وغيره، الموالي المعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم، نعم، أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة كالابن والجد وغيره. نعم. لا ما يضر، امشي بس. نعم.
قال رحمه الله: والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب.
يعني الشقيق أولى من الذي لأب، طبعا الذي لأم لا يرث شيء. نعم.
والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث.
هذا العصبة بغير، وغير الذكر الأنثى، وقلنا أربعة. نعم.
والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات،
سواء كنا جمع أو منفردين، وهذا العصبة مع الغير، والقاعدة الأخوات مع البنات عصبات، لكن لابد من التنبيه، لأنه البعض يظن أنه لابد أن يكون جمع، والصحيح لا، سواء أخت واحدة أو بنت واحدة. نعم.
وليس في النساء طرا عصبة،
وليس في النساء طرا أو حقا عصبة، إلا التي منت بعتق الرقبة، وأن صنعت ما يصنع الرجال وهي المعتقة. نعم. فمن النساء لا أحد يرث بالتعصيب أي بالنفس إلا المعتقة، وهذا فيه ترغيب الإسلام للعتق. نعم. وليس في النساء،
وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة.
نعم.
قال رحمه الله: والجد محجوب عن الميراث.
الآن بدأ بباب الحجب. بعض العلماء، علماء الفرائض، يقول الذي لا يعرف هذا الباب هذا لا يفتي في الفرائض، الذي لا يعرف الحجب، وهذا يعني فيه إشكال أنه تختلط على الأمور. نعم. الحجب المنع، وهو هنا ينقسم إلى قسمين، إما حجب حرمان أو حجب نقصان. حجب حرمان بل لا يرث شيء، وحجب نقصان. من الورثة من لا يحجب حجب حرمان أبدا، وهو الزوج والابن والأب والأم والبنت، الزوج والزوجة ما يحجب حجب حرمان، والأب والأم والابن والبنت. نعم. طيب، هؤلاء لا يحجب حجب حرمان أبدا، لا بد يرثوا إلا إذا وجد مانع من الموانع، رق أو قتل أو اختلف دين. طيب، وعندنا بعض الورثة يحجب حجم نقصان، الزوج والزوجة والأب والأم. أي نعم. طيب، الجد بحجب حرمان أعرف، لكن يحجب حجب أيضا حرمان، ومنهم من يحجب هذا وهذا. طيب، نعم. الآن يقول، قال:
والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث.
الأب له أحوال ثلاثة: إما يأخذ كل المال إذا انفرد، أو يأخذ الباقي، أو السدس مع الباقي، هذه ثلاث أحوال للأب. يقول: الجد كالأب، لكن الجد ما يرث إلا عند عدم الأب، كذلك الجدة ترث عند عدم الأم، لكنها ترث السدس ولا ترث الثلث كالأم. نعم.
وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه.
نعم.
وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا.
ابن وابن ابن، الابن ابن لا يرث، والابن هو الذي يرث. نعم. إلا على قول في بعض الدول، وهذه المسألة ينبغي التنبيه عليها، وهذا ما يسميه الناس اليوم الوصية الواجبة، تسمى بالوصية الواجبة. فلا بد أن تحتاط في بعض الدول. بعض الدول تأتيك تركة وقال في وصية واجبة، أين وصية الواجبة؟ يقول الوصية الواجبة صورة المسألة، إنسان عنده 3 أبناء، مات أحد الأبناء الثلاثة هذا، بقي عنده كم؟ 2. ثم مات هذا الرجل، ترك كم عندنا الآن؟ 2. وهذا الذي مات اعتبر أنه عنده ابن، إذن المسألة 2 وابن ابن، على الصحيح أن المسألة من كم؟ من 2. هم يقولوا لا، نعتبر هذا الابن الثالث كأنه حي، من يرثه؟ ورثته، ونقدر أنه حي، ويسمى هذا بالوصية الواجبة. الصحيح أن الأدلة لم يذكر فيها هذا القول أبدا، وليس في دليل على هذا، وهذا الذي فرض الله سبحانه، إلا إذا أوصى في حياته أن لأولاد هذا الابن مثل ما لأبيهم، هذا يصح ما لم يخرج عن الثلث ولا إشكال، مفهوم؟ لكن المطبق في بعض الدول، في مصر وأظن في الشام، يعني في سوريا وكذا، مطبق هذا الوصية الواجبة. طب من أوجبها؟ ولا يمكن أن نوجب في الشرع إلا ما أوجب الله سبحانه وتعالى، أو أوجب النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ عن الله. فهذه المسألة يعني ينبغي التنبه لها، إذا جاءتك مسألة ومكتوب في هذه المسألة أحيانا تنظر في الصك، يقول أنه ترك 2 وابن ابن، سبحان الله كيف وارث؟ تحتار، تقول هؤلاء ما يفهم، لا تنبه، لعل هذا على القول بالوصية الواجب، ويقال أنه هذا في مذهب الأحناف والله أعلم. طيب نعم. قال:
وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا.
الإخوة أشقاء أو لأب يحجبون بأربعة، بالابن وابن الابن وبالأب والجد، لكن الجد على الصحيح. نعم. والإخوة لأم يحجبون بستة، بالابن وابن الابن وبالبنت وبنت الابن وبالأب والجد. نعم.
وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا.
سبحان الله، يسمي أب هنا. نعم.
وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان.
يقول لا فرق بين أن يكونوا جمع أو منفردين. نعم.
ويفضل ابن الأم بالإسقاط،
يعني يزيد على الأربعة أنه يسقط أيضا أو يحجب بالبنت وبنت الإبن. نعم. إذا بستة. نعم.
ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي.
نعم.
ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني.
نعم. إذن زدني، هناك قال فقل لي حسبي. نعم. لكن هنا يريد الزيادة. نعم. قال:
ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى.
البنات الابن قال يحجبن متى حاز البنات الثلثين، وإذا كانت بنت واحدة فلها النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين سواء كانت واحدة أو أكثر. طيب، إلا إذا جاء من يعصبها، 3 بنات أخذنا الثلثين، ثم بنت ابن ليس لها فرق، وإن كان معها ابن ابن فهذا قريب مبارك يعصبها وتأخذ الباقي، سواء كان هذا ابن الابن في درجتها أو أنزل منها. فابن الابن، القاعدة عندنا ابن الابن يعصب بنت الابن التي في درجته والتي أعلى منه إذا لم يكن لها فرق، وإذا كان لها فرق تأخذ فرقها. مثال: بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، 3 درجات يعني، بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، البنت النصف وبنت الابن السدس، هذا لا يعصبها لأنه ليس في درجتها وله الباقي المسألة من 6-3-1-2 صحيح؟ نعم. طيب مسألة ثانية، بنت وبنت ابن وابن ابن، البنت النصف وبنت الابن وابن الابن الباقي، تعصيب المسألة من 2-1-1. ثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن، ثلاث بنات الثلثين بنت ابن وابن ابن، تعصيب المسألة من 3-2-1. ثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن ابن، ثلاث بنات أخذنا الثلثين، هذه ليس لها السدس، الفرض كمل الآن، لكن هذا يعصبها لأن أعلى منه وليس لديها فرض، فيعصب التي في درجته والتي أعلى منه إذا لم يكن لها فرض. طيب كان معهم بنت ابن ابن يعصبها، هو ابن 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 يعصبها ويعصب من فوقه. طيب كانت واحدة أنزل منه، بنت ابن ابن ابن، فهذه لا تحجب ولا تأخذ، هذه أنزل منه، إذن ابن الابن يعصب بنت الابن التي في درجته والتي أعلى منه إذا لم يكن لها فرق. وهناك من يقول يعصب أخته، طيب قد تكون هذه بنت عم، مفهوم؟ وقد يقول أنه بنت عم قد تكون أخته، فالأصل نقول نحن نلغي كل قرابة بين الورثة ونعتبر القرابة بالنسبة للوالد. نعم.
قال رحمه الله: ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا.
نعم.
ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات،
أي الشقيقات، إذا أخذن فرضهن وافية أي الثلثين، أسقطن أولاد الأب البواكي عن الأخوات لأب، إلا إذا جاء أخ لأب فهذا قريب مبارك عصبهن باطنا وظاهرا. أولاد الأب البواكي إشارة إلى أنهن يرثن البكاء، ما استفادوا من هذا الميت إلا الحزن والبكاء. نعم.
ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا.
طيب عندنا مسألة فيها ثلاث أخوات شقيقات وأخت لأب وابن أخ لأب، ثلاث أخوات ثلثين، هل ابن أخ لأب يعصب هذه التي فوقه الأخت لأب؟ لا يعصب، وليس ابن الأخ بالمعصب، من مثله أو فوقه في النسب. نعم.
وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب.
نعم، أراد أن يبين لك هذه المسألة، فخالفت الأخت لأب بنت الابن. نعم.
قال رحمه الله: وإن تجز زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا.
هذه المسألة هي المشركة أو المشتركة أو الحجرية أو الحمارية أو اليمية أو العمرية، هذه كالعمريتان. نعم، هذه المسألة، صورة المسألة لا بد أن نضبط صورة المسائل، زوج لا زوجة، أم أو جدة صاحبة سدس ولا إشكال، خلافا للأكدرية، الأكدرية لابد صاحبة ثلث أم لا جدة، إذن هنا صورة المسألة زوج لا زوجة، أم أو جدة لا إشكال، جمع من الإخوة لأم، لو جاء أخ لأم واحد أو أخت لأم واحدة هذه ليست بمشركة، وإخوة أشقاء لو كانوا إخوة لأب لم تكن مشتركة، لأن لغينا قرابة الأب أصبحوا أغرباء، قالوا أصبحوا ليسوا بوارثين أصلا. نعم، إذن هذه صورة المسألة، إذن صورة المشركة والمشتركة والحجرية والحمارية واليمية والعمرية صورتها زوج لا زوجة وأم أو جدة لا إشكال، وجمع من الإخوة لأم ولابد، وأخ شقيق ذكر فأكثر، لو جاءت أخت شقيقة صارت المسألة عول، أختين عول، إذا لابد عاصب شقيق، مفهوم ذكر. نعم، هذه صورة المشركة والمشتركة والحجرية والحمارية واليمية والعمرية. سبب التسمية: يقال أن في العام الأول من خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جاء أناس بهذه الصورة، زوج، ماتت امرأة وتركت زوج وأم أو جدة وجمع من الإخوة لأم وأخ شقيق فأكثر، فقضى عمر رضي الله عنه بأن يحجب الأخ الشقيق، ألحق الفرائض بأهله، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ولم يبق شيء للأخوة للأخ الشقيق ومن معه، وخاب عاصب لدى الإتمام. في العام الثاني من خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جاء أمثال الذين جاءوا في العام الأول، فعندما قسم التركة وحجب الأشقاء اعترض الأشقاء على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقالوا: يا أمير المؤمنين، هب افترض أن أبانا حجرا ملقا في اليمن، ولذلك سميت حجرية وحمارية ويمية، ويقال أنهم قالوا هب أن أبانا حمارا، وهذا الله أعلم. يعني أولا احنا قلنا لا نتجرأ على المتن قبل أن نحقق ضعف السند حتى وإن كان في الآثار عن الصحابة، قال أنه لا يمكن أن هؤلاء يعني يقولوا هذا الكلام لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. المهم، طيب، أو أنهم وقضى بينهم، استحسن عمر رضي الله عنه هذا الرأي وقضى بينهم بالتشريك، وقالوا: والله يا أمير المؤمنين ما زادنا أبانا إلا بعدا، الأم تقربنا الإرث والأب يبعدنا عن الإرث، ألغي قرابة الأب. فألغى قرابة الأرض واعتبرهم كلهم إخوة لأم. نعم، وهذا الأثر يقال أنه ضعيف. ثم حتى لو اعتبرنا صحة الأثر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ذكرنا أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف نص من كتاب أو سنة أو يخالف قول الصحابي آخر فيرجح بينهما. طيب، المسألة هذه لابد أن تعرف، إذا قلت بها لابد أن تجعل الأشقاء إخوة لأم، والذكر يأخذ كالأنثى، مفهوم؟ نعم، بالسوية، وتلغي قرابة الأب. لكن اعتبر أن الذين مع الإخوة لأم إخوة لأب، إذا لغينا قرابة الأب خرجوا من الإرث أصلا ولا يرثون. نعم، طيب، إذن هذه المسألة. وعلى اعتبار القول الراجح، وهذا المسألة يعني يذكر الشيخ الفوزان حفظه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه لا تشريك، ونرتاح من هذه المسألة. نعم، قال
رحمه الله: وإن تجز زوجا وأما ورثا، وإخوة للأم حاز الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب.
استغرقوا المال لأن الزوج يأخذ النصف ثلاثة، والأم تأخذ السدس واحد، والإخوة لأم يأخذون الثلث اثنان، اكتملت المسألة ولم يبقى شيء للإخوة أشقاء، أخ شقيق فأكثر. نعم، واستغرقوا المال. نعم، بماذا؟ بالفروض المقدرة. نعم،
فجعلهم كلهم لأمي، وجعل أباهم حجرا في اليمي.
نعم، قال اجعلهم كلهم أخوة لأم، واجعل أباهم كما قالوا لعمر رضي الله عنه حجرا ملقا في اليم. نعم،
فجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة.
نعم، أو المشركة أو الحجرية أو الحمارية أو اليمية أو العمرية. نعم، طيب، بعد هذا بدأ بالجد والأخوة، إن شاء الله نكمل غدا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. الفرائض لا يمكن أن تضبط وتستقيم إلا بالمسائل. لو كان عندنا إنسان يريد أن يراجع الحساب أو الرياضيات، ما يمكن أن تضبط هذه المسائل إلا بحل التمارين. اعتبر لو كان عندنا إنسان لا يعرف هذه الأمور النظرية ولكن يعرف حل التمارين، فهذا هو الفقيه أصلا. نعم، ويقال أنه يعني علي رضي الله عنه يقال هذا وهو ضعيف أصلا، أنه وهو يخطب على المنبر سمى هذه المسألة بالمنبرية، وكان يقال أنه يخطب على السجع. الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة. فقام رجل وهو يخطب على السجع وقال له مسألة فيها زوجة وبنتان وأبوان، ما نصيب الزوجة؟ فقال على السجع الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة سار ثمن الزوجة تسعى. وحل المسألة ومسألة فيها عول، لكن هذه لا تصح، يعني هذا الأثر عن علي رضي الله عنه. وهذا هم يعني لعله أن البعض يقوله حتى يعني يرفع عليه فوق المنزلة التي أنزل الله سبحانه وتعالى إياه. فهو رضي الله عنه صحابي أحد الخلفاء الراشدين، ونحن لا ننقص شيء من حقه ولا نرفع. طيب هذه المسائل يعني في الغالب أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يحتاجوا حتى أحيانا إلى الكتابة، يعني يعرف هذه المسائل مجرد ما تقرأ على المسألة يجيبك. وهذا الغالب الأصل أن الطالب دائما يعتاد على المسائل ويحلها حتى بلا تحرير، لكن هذا قد تكون في المسائل البسيطة والسهلة، لكن بعض المسائل تحتاج إلى كتاب. قالت يا قاضي، هي حامل فتسأل القاضي، فقالت إن أتيت به ذكر فلي الثمن، وإن أتيت به أنثى فلي النصف، وإن جاء ميت فلي التركة، من أنا؟ ها، كيف تأخذ النصف وتأخذ كل المال؟ تأخذ الثمن، المسألة الأولى واضحة، إذا جاء ذكر فلها الثمن ولا إشكال. طب أنثى كيف تأخذ النصف؟ نعم، طيب هي كيف؟ ها، معتقة، معتقة هي، أعتقت العبد ثم تزوج العبد، أصبح حر الآن وتزوج المعتقة، فهي زوجة ومعتقة، ابن لها الثمن، بنت لها النصف، وهذه الأصل لها الثمن والباقي لأنها معتقة، إذا النصف ونصف. وإذا كان ميت تأخذ الربع والباقي تعصي، مفهوم؟ نعم. ففي بعض المسائل يعني يعايا بها، مثل الأكدرية سوف يأتي معنا أنه قال يعايا بها أي يلغز بها. يقول ماتت امرأة وتركت أربعة من الورثة، الأول أخذ ثلث التركة، والثاني أخذ ثلث الباقي، والثالث أخذ ثلث باقي الباقي، والرابع أخذ الباقي، ما هي؟ تقول هي الأكدرية، مسألة من 27. ثلث 27 9، نصيب الزوج 9، 27 ناقص 9 18، ثلث 18 6، نصيب الأم. طيب 18 ناقص 6 12، ثلثها 4، نصيب الأخت الشقيقة، الباقي 8، نصيب الجد. الوارث الأول أخذ ثلث 9، والوارث الثاني أخذ ثلث الباقي 6، والوارث الثالث أخذ ثلث باقي الباقي 4، الأخت الشقيقة، والرابع الجد أخذ الباقي 8، ويعايا بها أن يلغز بها. نعم، الذي يعني ما يدرس ولا يكتب هذا الله أعلم ما يعرف الفرائض، لكن هناك يعني بعض الناس ترى لا يعرف الكتابة ولا القراءة لكن يعرف حل التمارين، يقول الزوج لها كذا والأم لها كذا وكذا وكذا. حتى البعض يعني لا يكتب يعني في هذا الشباك الوراثة وغيره، مجرد ما تأتي المسألة يقول التركة أقسم على 8 هذا نصيب الزوجة، والبقية بين الذكور والإناث. وسبحان الله جاءتني مسألة، وهذه المسألة يعني الله المستعان يعني في مكتب المحاماة يعني حل هذه المسألة، والمسألة خطأ، وأنا نظرت في المسألة واستشرت بعض المشايخ وكذا، مسألة خطأ لا إشكال فيها، وهؤلاء عوام، كيف اكتشفوا الخطأ؟ اكتشفوا الخطأ أول ما قسم القاضي المسألة، قسم القاضي المسألة قال أن المسألة فيها زوجة لها الثمن، يبقى معنا سبعة. السبعة هو عنده ثلاث أبناء وبنت، ثلاث أبناء وبنت. قال لهم القاضي عندما قسم المسألة، قال يا سبحان الله، أخذت البنت مثل الزوجة، صح؟ المسألة من ثمانية، الزوجة واحد، يبقى معنا سبعة، لكل ابن اثنين، واحد أخذته البنت، أصبحت الزوجة أخذت مثل البنت، قسمت التركة. هذه أول قسمة، هذه القسمة صحيحة ولا إشكال فيها. بعد فترة كان التركة فيها عمارة وأرضين، قسموا العمارة والمقسم الأرضين، ثم تراضوا فيما بينهم، ثم بعد هذا أرادوا أن يقسموا الأرضين، أعطوا اثنين من الأبناء هذه العمارة، بقي معنا الأرضين. فجاء عندما أرادوا يقسموا الأرضين قالوا للزوجة الثمن. سبحان الله، كيف تأخذ الثمن هنا؟ الأصل أنها تأخذ الثمن من الكل، فأرادوا أن يعطيها الثمن من الأرضين، وذهبوا مكتب المحاماة وأعطوا الأم الثمن من الأرضين، ولم تأخذ شيء من العمارة أصلا. فواحد من ورث الصغير قال لا، البنت هنا تأخذ كم؟ قال البنت تأخذ 2 مليون. قال الزوجة هذه تأخذ كم؟ قال 1 مليون. قال لا خطأ، واتصل عليها قال المسألة هذه خطأ. كيف عرف؟ قال لأن القاضي الأول قال البنت مثل الأم لابد تأخذ، وأنا عرفت أن المسألة خطأ، كتبنا بالمسألة ورفعناها، والله أعلم يعني ما رجع عن هذا أم لا. فأحيانا بعض الورثة يكون صحيح عامي لكن يفقه في المسائل، تعطيه كلمة واحدة يفقه ويمشي عليها. ومهم جدا ترى تقسيم التركات ترتب عليه حقوق، ترتب عليه أمور، وقد يعني تتغير بعض المسائل وتحصل. أصلا أكثر ما يكون من القضايا في المحاكم حتى يعني القتل والتعدي والقطيعة بسبب قسمة التركات، ولذلك قالوا نصف العلم. ويقال أن أحد الطلاب قال أنا أريد أخذ هذا النصف، النصف الآخر أدعو لغيري، والحمد لله رب العالمين. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.